الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات. فإذا أنا مت تركتكم، وأنا فرثكم على الحوض، فمن ورد أفلح. الحديث رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال لبال تهامة بيضاء، فاجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وروايته ثقات. وهذا باب آخر، وهو الرابع من كتاب الحدود، ويذكر فيه الحافظ المنذري الترهيب، التوخيف، التخويف من مواقعة الحدود، أن الإنسان يقع في حد من حدود الله، يرتكب شيئا حرمه الله سبحانه، الوقوع في المحالة وانتهاكها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم. وحجزة الإنسان الحزام، أو معقد الحزام الذي يلبسه على وسطه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ممسك بنا، وهذه أقوى ما يكون في الإمساك، لما إنسان يحب الآخر ما يفلتش منه يمسك الحزام بتاعه، وهنا أمسك وسطه بحيث أنه لا يفلت، فكأنه يقول أنه متمسك بنا عليه الصلاة والسلام، وأنه محاول أن ينقذنا أن نقع في النار. والإنسان بطبيعته فيه التهور في الوقوع على الحرام فيقع في النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ممسك بحجز الناس عن طريق الشريعة، التحذير والتخويف والترغيب والترهيب، وأنه يحذرنا من انتهاك حرمات أو المحال. تقول: إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات يكررها صلى الله عليه وسلم، كأن مواقعة الحدود الوقوع فيما حرم الله والوقوع في نار جهنم. الإنسان الذي يقع في الزنا أوقع نفسه في النار، وقع في السرقة أوقع نفسه في النار، وقع في أكل السحت أوقع نفسه في النار، وقع في الرشوة أوقع نفسه في النار. كل شيء حرمه الله عز وجل، من أوقع نفسه فيه أوقع نفسه في نار جهنم، كما يقول في الحديث ويقرن الاثنين مع بعض: إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات. فإذا أنا مت تركتكم، كأنه يقول لأصحابه: وأنا موجود أنا عصمة لكم عليه الصلاة والسلام. طيب إذا مات مين هيكون العصمة؟ الكتاب والسنة. لكن فرق بين وجود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الناس يستحيون منه أن يقعوا في شيء يخطئون فيه، وبعد وفاته يوم يسهل عليهم الأمر بعدها في الوقوع في الحرام. إذا أنا مت تركتكم، احذروا، يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا السابق على الحوض، حوضه العظيم يوم القيامة الذي يرده المؤمنون ويزاد عن حوضه أقوام. الناس في غاية العطش يوم القيامة، ثم يردون على هذا الحوض دون أن يشربوا منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. فإذا جاءوا يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن أورد أفلح. من أورد، من أو من ورد أفلح، من ورد على حوضي صلى الله عليه وسلم هذا المفلح. وليزادن أقوام من أمتي عن الحوض، يعني يصدون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا على أعقابهم القهقارى، يعني أنت بعد ما مت الناس بدلوا وغيروا وتراجعوا عن هذه الشريعة فاستحقوا أن يعذبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا شحقا ألا بعدا، الذي يبدل ويحرف ويغير في دين الله يستحق الإبعاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لن يشرب الشربة التي لا يظمأ بعدها أبدا، يبقى هيفضل عطشان على طول ومصيره إلى النار والعياذ بالله. فهنا الحديث في تحذير أن يقع العبد في معصية من معاصي الله سبحانه. أيضا في حديث لأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، هنا الغيرة صفة من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى، وهي جعلها في البشر أيضا وأمرنا أن نتسي بذلك. يبقى هنا من أخلاق العباد أنهم يغارون، ليس عنده غيرة، هذا شيء يلحق بالحيوان الذي لا غيرة عنده، فالإنسان يغار والله أشد غيرة سبحانه. وفرق بين غيرة الله وغيرة الخلق، الله له الكمال في كل الصفات والعبد ناقص في صفاته، كما نقول الله حي والعبد حي، وفرق بين الحياتين، هذه حياة تختص بالله عز وجل وتليق به، وهذه حياة تختص بالمخلوق وتليق بالمخلوق. فالله كذلك سبحانه له المثل الأعلى، الله يغار سبحانه، غيرة الله أن حرم المحارم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. إنسان مؤمن، إنسان يصلي، إنسان يفعل الخير، هذا الأصل فيه، لكن ترك الخير وانقلب على المعاصي يفعلها، الله يغار ويأبى أن يتركه في ذلك. طب يعمل إيه؟ العقوبة العاجلة في الدنيا والنار في الآخرة والعياذ بالله، إلا أن يتوب العبد إلى الله سبحانه. أيضا في الحديث عن ثوبان وذراه نمادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة، بيضاء تهامة بلدة من البلدان في الجزيرة عظيمة الجبال، جبالها عظيمة، فيقول حيث ناس من أمتي جايبين بأعمال عظيمة بيضاء أعمال صالحة أمثال جبال تهامة هذه، فيجعلها الله هباء منثورا. هذه حسرة عظيمة على العبد حين يأتي بجبال من الحسنات وفجأة طارت كلها وضاعت من هذا العبد، فإذا بثوبان يخاف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم، ألا نكون إحنا من هؤلاء وإحنا مش دليل اللي منه جايين بحسنات يوم القيامة، معناه كانوا على الإيمان في الدنيا، فلما جاءوا ذهبت هباء منثورا. إيه الأمر؟ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يعني من جنسكم، مش جن ولا حاجة تانية غيركم، لا هم منكم من البشر، من إخوانكم من الناس منكم. طيب إيه بيعملوا؟ يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيقوموا ويصلوا من الليل، بيقوموا ويصلوا من الليل وبعدين، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهك. وهذه المصيبة السوداء اللي وقع فيها هؤلاء، أنهم مع صلاتهم يصلي في الجماعة ويأتي الطاعات ويتصدق، ولكن إذا لقى نفسه وحده وقدامه شيء من المعاصي يفعل هذا الشيء وينتهكه ولا يراقب الله، كأن مراقبته لله في الظاهر قدام الناس فقط، لكن بينه وبين الله لا يهم هذا الشيء. والمؤمن ليس معصوما، وفرق بين من إنسان من بين إنسان إن وقع في معصية وتاب وندم على ذلك، وإيه اللي خلاني أقع في ذلك أستغفر الله وأتوب إليه، هذا في قلبي الإيمان، وبين إنسان محدش شايفني يلا أعمل اللي أنت عايزه، يبقى قدام الناس التوبة أمام الناس فقط، لكن بينه وبين الله ينتهك، يعني يتجرأ على المعاصي ولا يهمه شيء، يبقى كأنه في الظاهر لولا أن الناس يرونه لذلك هو يتمسك أمامهم، لكن مجرد ما فيش حد شايفه ينتهك ويجترئ ويقتحم المعاصي، هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. حديث آخر لنواسك سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعنى للناس، المعنى الذي لك احذر احذر حتى لا تخدع، الباب المقفول سيبه مقفول ما تفتحوش، هذه أبواب الفتن. حين ترى فتنة ما تكونش أنت أول من يقتحم هذه الفتنة، سن للناس سنة يقوم كله يدخل وراءك في ذلك. الحديث رواه الترمذي من حديث نواس بن سمعان، ورواه ابن رزين، ورواه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود. رواية ابن مسعود يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم خط أمام الإنسان كبري يعبر عليه الإنسان، وعلى جنبتي الصراط سوران، ونفس ذكر في الرواية الأولى زوران هي نفسها سوران اللي في الرواية الثانية، فيهما أبواب مفتحة. يبقى كأن صراط كبري ممدود، إنسان طلع وحيمشي جوه هذا الكبري، أبواب شمال وأبواب يمين عليه، هذه الأبواب مغطاة مش مقفول، ما عليهاش ترابيس، لا سهلة نحدد، عليها ستور، ستور فقط يفتح الستارة ويدخل فيها، على الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعودوا. هتخيل المنظر لو إن كبري عالي وإنسان طلع فوق الكبري وحيمشي عشان يوصل للنهاية، وأمامه من يقول امشي مستقيم، اوعى تحوت شمال ولا يمين، خد بالك هو شايف ستاير هنا وستاير هنا، يفتح يكشف الستارة عشان يشوف اللي فيها، يقول لك اوعى تعود امشي على الصراط لغاية ما تصل فوق هذا الكبري، فوق هذا الصراط داع يدعو. كلما هم عبد، العبد ماشي ماشي وبعدين جابته نفسه افتح الستارة دي في جواها ايه، فاذا بداع يدعو اوعى تدخل فيها، ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج، لو فتحت الستارة دي هتدخل فيها مفيش مهرب منها، يبقى فتحها سهل والدخول فيها مش هتعرف ترجع عنها، هتقع من الكوبري تقع في النار والعياذ بالله. فيقول هنا ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فسر لنا الذي ذكره صراط كوبري عالي، انسان ماشي فوق عن يمين والشمال في الكوبري ده ابواب، الأبواب مفتوحة مش مقفولة، بس يدوبك عليها ستارة، عليها ستارة، الإنسان ماشي قدامه يقول استقيم ولا تعوج، فوقه داعي اوعى تفتح باب ولا اللي هتفتحه هتدخل فيه مش هتطلع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الصراط الكبري اللي انت ماشي عليه ده ايه، قال الإسلام، الصراط الإسلام دين الله عز وجل. طيب الأبواب المفتحة شمال ومين هذه؟ لك المحارم، المحارم هذا باب فيه السرقة، هذا فيه الزنا، هذا فيه المحارم، هذا فيه الرشوة، هذا فيه السعر، هذا فيه عقوق الوالدين، هذا فيه كذا، هذا فيه أبواب كلها معاصي. فيقول لك امشي مستقيما حتى تصل. يقول وأن السطور المرخاة حدود الله، السطور يبقى الباب باب المعصية عليه ستر، هذا الستر عبارة عن إيه؟ الحدود، لك حتزني ترجم أو تولدت، حتسرق حتقطع إيدك، حتعمل هيعمل فيه كذا، سطور مرخاة. يعني هل هذه النواهي اللي موجودة في القرآن تزجر كل الناس؟ لا، ولا كم يعني يبقى الأرض ما فيش فيها سرقة، ما بقاش فيها زنا، ما بقاش، لكن فيه، يبقى معناه إنها سطور من الممكن إنسان يفتحها ويدخل فيها. فلذلك وصفها بهذا الوصف الدقيق أنها النصوص الشرعية التي تمنعك، ما هيش بتجبر الإنسان، لا مش جبر، ولكن انت اختار، انت حر. هتفتح الباب بس خد بالك ان هذا حرام، لو هتفتح الباب او الستر هتدخل بداخله. قال والداعي على رأس الصراط، مين اللي بيدعوه قدامه ويقول له لا تعوج؟ القرآن العظيم امامك وامامك، قرآن الله سبحانه. والداعي من فوقه اللي بيقول له من فوق لو فتحت باب من دول هتدخل فيه مش هتطلع، قال واعظ الله في قلب كل مؤمن. يبقى ربنا أقام علينا الحجة بما آتانا به من كتاب وسنة، وبما جعله من واعظ في قلوبنا يمنعنا من الحرام. احذر إنك تتخطى الحدود حتى لا تقع في النار. حديث أخير في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم على باب التشويق، وإلا فالكل يقول نعمل من غير ما يقول من يأخذ، لا كل يقول اعملوا بكذا أخذوا، ولكن يشوقهم حتى يحفظوا ما يقول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة أنا يا رسول الله، أنا أخذ منك هذه الكلمات اللي بتقولها؟ فأخذ بيدي وعد خمس حاجات يا أبو هريرة، احفظ الخمسة دول. اتق المحارم تكن أعبد الناس، عايز تكون عابدة، عايز تكون عظيم العبادة لله، عايز تكون أعبد الناس، ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام. إذا بعد الإنسان عن الحرام الموانع التي في القلب التي تمنع العبادات راحت، يبقى ما فيش إلا الدوافع، سيفعل كل طاعة لله عز وجل. يبقى هنا تخلى ثم تحلى، تخلى عن الموانع كل ما يمنعك عن الطاعة، إذا تخليت عن هذا كله خلاص بقى القلب مفتوح والطاعة سهلة جدا إنك تعمل الطاعة. فلذلك كان أعبد الناس الذي يمتنع عن المعاصي، لأنه من شغلش بالمعصية فهو قلبه فارغ للدعوة إلى الله، مفرغ لعبادة الله، فكان أعبد الناس من تخلى عن كل المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا، عايز تكون أغنى إنسان، مهما نظرت إلى الناس عمرك ما هتتغنى أبدا. تنظر للناس تلاقي نفسك معاك ألف، طب ما فلان معاه ألفين، معايا مليون، طب ما فلان معاه مليار، مش هيخلص. يبقى هنا الطمع في الزيادة موجود في القلب، تنشغل بذلك. ولكن عايز تبقى أغنى الناس لا تحوج نفسك إلى غيرك، لا تنظر إلى ما مع الناس. ولذلك قال لنا هنا في الحديث الرضا، الرضا، ارضى لما قسم الله له. حين يرضى الإنسان بقسمة الله له يقول هذا هو ربنا عايز يعطيني هذا الشيء، أنا فرحان بما أعطاه لي الله، هدية الله لي. حين يأتي إنسان تحبه، وإنسان يمكن ما بتحبوش قوي في شيء، اللي ما بتحبوش قوي ده هدية ضخمة كبيرة أو أعطاها لك، خد أنا جايب لك الحاجة الكبيرة دي، بتأخذها وأنت ممنون لهذا الإنسان. الإنسان الذي تحبه يجيب لك حاجة صغيرة هدية تبقى فرحان فيها، حاططها في جيبك، لا بتاعت حبيبي دي، بتاعت حبيبي انا ما استغناش عنها ابدا. هنا مهما قل الشيء طالما ممن تحب تستشعر انه اعظم ما يكون، ضروري اداني هذا الشيء القليل لاني لا احتاج الا هو، عارف انا محتاج لايه، فجاب لي الحاجه الا على قدي. فهنا حين تتعامل مع الله سبحانه انه حبيبك، الله سبحانه أنه خالقك، أنه رازقك، أنه الأعلم بك، فحين ترى في الحرام اسرق مليون أمامكه، ربنا يقول لك اوعى، اوعى تمد ايدك على هذا الشيء. الأشرار يدفعونك، خذ مليون قدامك اسرقهم، والله عز وجل يعطيك رزقك في اليوم 10 جنيه من عند الله. المؤمن يقول لا، ربنا أعلم بي إنه يحبني، أعطاني هذا لأني لا أحتاج إلا إلى هذا الشيء، فأرضى عن الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الذي أعطاني.
حين ترضى يجعل الله في قلبك الرضا، فترى نفسك مستغنيا عن كل الخلق، لا تحتاج إلى حد، مش عايز أعمل إيه بالمليون، فأقعد أحرسه ليل نهار وأقعد جنبه طول الليل يشغلني عن العبادة وعن الطاعة، لكن ربنا أعطاني ما أحتاج إليه في أكلي وشربي وسكني وكذا وكذا، أعطاني الحمد لله. ارضى الرضا، تقنع بالذي أعطاك الله وترضى بما أعطاك الله، تكن أغنى الناس، وكما يقولون القناعة كنز لا يفنى. وأحسن إلى ذلك، تكن مؤمنا، الإحسان إلى الجار، لا تؤذي جارك، ولذلك جاء في الحديث والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى المؤمن يحسن إلى جيرانه، إلى جميع الجيران، ما فرقش بين جار ودار. يبقى الإنسان المؤمن طبيعته الإحسان والخير والبر لجيرانه. قال وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، يبقى علامة الإيمان الإحسان إلى الجار. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، أحب للناس ما تحب لنفسك، شيء مفتقد عند كثير من الناس، يحب لنفسه ما عند الناس وعايز زيادة، أما الناس يكون عندهم ما عنده لا يتضايق من هذا الشيء، يفتكر إن هذا يدوبك على قده مش هيكفي غيره. الذي يعطي هو الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك لا تنفر حين يعطي الله عز وجل غيرك. أحب للناس ما تحب لنفسك، تحب لنفسك أن يكون عيشك سهلا، أحب للناس ذلك. ليه تحب الناس يكون عيشهم صعب؟ مش هياخدوا منك حاجة، تسهل الأمور على الجميع، يبقى هنا تيسير من الله وفضل من الله. أحب للناس ما تحب لنفسك، يبقى عامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملك الناس بها. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، الإسلام يدعوك لذلك. ونصيحة الأخيرة، ولا تكسر الضحك، ولا تكسر الضحك. ليه بقى ما تضحكش كثير؟ فرق بين التبسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم، يتبسم لأصحابه. أما الضحك والكهكهة وتعاقل لك نكتة ونسهر سوا ونتسامر ونعمل، لا 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 لا, لا تكسر، هذا يقسي القلب. قال إن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب. ولذلك حتى تجد بين الناس اللي بيقعدوا يهزروا وتصيروا حتى دايما يتعاركوا فيه، دايما تلاقي في بينهم شيء. الإنسان المؤمن يعرف إمتى يتكلم إمتى يضحك، عمره ما يستهزئ بأحد عشان يضحك عليه الناس، لأن الدنيا بتدور، هتستهزئ عليه النهاردة يكره هو هيستهزئ عليك، أو يسلط الله عز وجل عليك من يفعل بك ذلك. فليكن جلوسك مع الناس جلوس محبة، أنك تحب الناس، تتبسم مع الناس. أما الضحك وتضحك على فلان تضحك على علان، هذا ليس من الدين، إنما هو الذي يقسي قلب الإنسان. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.